أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
تسجيلات لواء الإسلام تهدف بكم.
احذروها.
ما هي؟
الكبائر.
أننا ينبغي أن نحذر من دقائق الكفر وصغائر الشرك.
الكبائر.
إن هؤلاء المشركين يا ويلهم يوم القيامة من نار تلظى تجعل الولدان شيبة.
الكبائر.
فالإثم يحل على كل قاتل يقتل مؤمن ولو كان يدعي الإسلام.
الكبائر.
أن تلقى في النار أو تنزلق فيها بسبب مورد ربوي محرم.
الكبائر.
أن تلقى في النار
كما قال صلى الله عليه وسلم:
بالله قتل النفس، السحر، أكل مال اليتيم، الربا، الفرار من الزحف، قذف المحصنات.
احذروها.
أما الكبائر فلا يكفرها الله بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج ولا بجهاد.
ما العمل؟
إذن الذنوب الكبائر قاصمة الظهور، لا تكفرها صلاة ولا عبادة ولا جهاد، إنما تكفرها التوبة النصوح.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
إنها الكبائر فاحذروها، إنها الكبائر فاحذروها، إنها الكبائر فاحذروها، نصح لإيقاظ الضمائر، إن لم تنتهوا عن غيكم فترقبوا صواعق قهار وسطوة قاهر، كما الله عما تعملون بغافل، ولكنه يملي لطاغ وفاجر. لم تنتهوا عن غيكم فترقبوا صواعق قهار وسطوة قاهر، فما الله عما تعملون بغافل، ولكنه يملي لطاغ وفاجر. أجيبوا عباد الله صوتا ناصح دعاكم بحق فوق اسمعوا شريف فيه الهدى ليوم ليس للعبد من ناصر، ليوم ليس للعبد من ناصر، ليوم ليس للعبد من ناصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
أخي المسلم الكريم، ما أقسى الزمان الذي نعيشه اليوم؟ لقد أصبحنا في عصر تهاون المسلمون فيه بأمور دينهم، فضيعوا الواجبات وانتهكوا الحرمات، واستطاع الشيطان وأعداء الدين أن يمهدوا الطريق للكثير من المسلمين لارتكاب الكبائر، مما ينذر بأعظم المصائب وأكبر النذر. وما شح السماء وجدب الأرض والغلاء والأسقام المتفشية بين الناس والحروب في كل مكان، وسلب الله سبحانه الرحمة من قلوب العباد بعضهم لبعض، إلا بعض إنذارات وتحذيرات لما وصلنا إليه من التحدي لأمر الله والانتهاك لحرماته ومخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه أن الكبائر ارتكابها طاعة للشيطان ونصر لأعداء الدين، وهي مفتاح الخراب في الدنيا ومفتاح النار في الآخرة، واجتنابها أمر في غاية الأهمية لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر كي يكون أهلا للمغفرة والرضوان. وقد بشر المولى عز وجل عباده الصالحين في قوله تعالى: وقال كذلك:
الذين يجتنبون كبائر الإثم والبواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة.
ولقد دل قول الله تعالى بأنه سبحانه تكفل لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة بإذنه وفضله، لأن الذنوب الصغيرة تكفر، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أورده مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.
ولقد اختلف علماؤنا الأجلاء رحمهم الله تعالى في الكبائر، فقيل هي سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقة. فذكر الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الموبقات، قال الحافظ: المراد بالموبقة هنا الكبيرة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. ولم يرد في الحديث حصر للكبائر، والذي يقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه الفضائع مما فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيها وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن لفاعله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة. ولا بد مع التسليم في ذلك بأن بعض الكبائر أكبر من بعض. ولقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله عز وجل من الكبائر، مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا. يقول تعالى:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
ولقوله تعالى:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
أما الكبائر فلا يكفرها الله بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج ولا بجهاد، ولا بجهاد، بدليل أن الرجل الذي سرق من الغنيمة عند القتال، سرق من الغنيمة عباءة، الله لفه بعباءته بعد موته وأشعلها عليه نارا، مع أنه قتل في المعركة. إذن الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة. ومن ميزة الكبائر أن الذي يترك الكبائر الله يكفر عنه الصغائر، فقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن ترك الكبائر يكفر الله عنه الصغائر. تارك الصلاة مرتكب كبيرة، تارك الزكاة مرتكب كبيرة، تارك الصيام مرتكب كبيرة، تارك الحج وهو قادر عليه مرتكب كبيرة، العاق لوالديه مرتكب كبيرة، الظالم للرعية مرتكب كبيرة، الظالم لعماله مرتكب كبيرة، الظالم لزوجته وأولاده مرتكب كبيرة، القاطع لرحمه مرتكب كبيرة، الآكل ولو قرشا واحدا من الربا مرتكب كبيرة، الذي يهرب من القتال عند الزحف مرتكب كبيرة، الذي يأكل مال اليتيم ظلما مرتكب كبيرة، الذي يسحر الآخرين مرتكب كبيرة، الذي ينطق بالشرك مرتكب كبيرة، الذي يعمل العمل رياء وسمعة مرتكب كبيرة. كل هذه كبائر.
وفي شريطنا هذا أخي المستمع الكريم سنتعرض لما ورد في كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء عن علمائنا الأجلاء عن السبع الموبقات التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. إذن فعلينا أن نحذر الكبائر. إخواني المسلمين، احذروا الكبائر، احذروا الكبائر، احذروا الكبائر. الشرك بالله.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وهو نوعان. النوع الأول أن يجعل لله ند ويعبد غيره من حجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك أو نار أو حيوان أو غير ذلك، والعياذ بالله. وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله عز وجل:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
والآيات في ذلك كثيرة، فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال الترمذي: وهو العمل عند أهل العلم في المرتد. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقال طائفة من أهل العلم تقتل، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال الطائفة تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذكره: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. وعنه أيضا: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك.
أيها المسلمون، إن أنواعا من الشرك تفشت في هذه الأمة، والشرك ظلم عظيم والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه خطورة الشرك، فإن المشرك ليس تحت مشيئة الله كبقية أصحاب المعاصي، لا تشمله المشيئة ولا مغفرة الله، لا يمكن أن يغفر الله له إلا إذا أحدث توبة مخصوصة من أجل هذا الشرك الذي أشركه. والأمر كما ذكر شيخ الإسلام وغيره يشمل الشرك الأكبر والأصغر، فمن أشرك بالله مطلقا كما جاء في هذه الآية:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
أيها المسلمون، لا بد أن نعلم الشر حتى نتوقاه، نتعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، والذي لا يعلم الشر من الخير قد يقع فيه. أيها المسلمون، من أنواع الشرك المضادة للتوحيد والمنافية للعقيدة والهادمة لمبانيها شرك المحبة، الذين يحبون غير الله كحب الله أو أشد من الله، بخلاف المؤمنين.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
وهذه المحبة القلبية، هذه المحبة المتضمنة للتعظيم وللأخذ عن المحبوب واتباعه في كل شيء، هذه المحبة المقتضية للعبادة لا تجوز إلا لله. فمن أحب غير الله محبة صار يرجوه بها ويخاف منه ويرغب إليه كحبه لله أو أشد، فهو مشرك شركا أكبر. وها أنت ترى اليوم كثيرا من الناس ممن يزعمون الانتساب إلى الإسلام يحبون من الكفرة الذين أشركوا بالله محبة هي أشد من محبة الله أو أعظم، فصاروا يرجونهم ويرغبون إليهم ويخافون منهم ويحبونهم هذه المحبة العظيمة التي تنبئ عن خلو قلوبهم من محبة الله أو عن الإشراك في محبة الله. أيها المسلمون، هذا خطر عظيم، وصاحبه على جرف نار جهنم سيقع به لا محالة ما لم يتب إلى الله.
يا فاطر الخلق البديع وكافلا أرزاق من هو صامت أو سائل، يا من على العرش استوى صادق الوعد الوفي قضاء حكمك عادل، الذنب أنت له بمنك غافر ما لم يكن شركا ففضلك حصل، تعصيه وهو يسوق نحوك دائما نعما وعن شكر لها أنت غافل، أنت غافل، أنت غافل، أنت غافل، أنت غافل.
إن هؤلاء المشركين يا ويلهم يوم القيامة من نار تلظى تجعل الولدان شيبة، هذه النار التي وكلت بهؤلاء وأمثالهم. أيها المسلمون، نحن نحب الله ونحب رسوله لأن الله أمرنا أن نحب رسوله. ومن أنواع الشرك المنافية للتوحيد عبادة الأوثان التي أخبر بها الله ورسوله مما سيقع في هذه الأمة تقليدا للكفرة السابقين من ملل الكفر الذين مضى شأنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ من المقصود بالكلام؟ من الذين كانوا قبلكم؟ اليهود، تتكلم عن من؟ اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ يعني من غيرهم؟ من غيرهم؟ أقصد وأعني إنهم هم هؤلاء اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو نكح أحدهم أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. جاء عدي بن حاتم رجل من النصارى، من نصارى العرب، أسلم، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية:
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو.
فقلت: يا رسول الله، إنهم لم يعبدوه، ما أخذوا هذا الحبر وهذا الراهب وضعوه في قبلتهم في محرابهم فعبدوه، ما فعلوا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أشكال من العبادة يمكن أن يغفل عنها بعض السذج ويقولون هذه ليست عبادة أو لا يخطر ببالهم أنها عبادة: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. إذن من الشرك شرك يسمى، مهم جدا جدا معرفة هذا النوع من الشرك، جدا شرك الطاعة والاتباع. من أطاع أحدا دون الله في تحليل حرام أو تحريم حلال، واتبع أحدا دون الله في تحليل حرام أو تحريم حلال، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأين تذهبون؟ وماذا نريد أيها الإخوة أكثر من ذلك؟
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
شرك الطاعة والاتباع، تطيع وتتبع أحد غير الله في أمر يخالف الشريعة وأنت تعلم راض بما قال لك وبما أخبرك وبما فرض عليك وبما سن لك من الشرائع والقوانين، هذا شرك الطاعة والاتباع. هذه من أكبر المصائب التي ابتليت به الأمة في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه المفلحين، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يبصرنا بهذا الدين.
أيها الأحبة، شرع الإسلام مصالح العباد وما يحفظها، فشرع ضروريات تدور كثير من الأحكام عليها، أولها حفظ الدين، ولأجل ذلك كان الشرك أعظم فتنة، والفتنة أكبر من القتل، وشرع القتال والجهاد لدفع الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. كل ذلك لأجل الحفاظ على ضرورة الدين وأهميتها وعظم منزلتها وحاجة البشر إليها، إذ بدون الدين يعيش الناس همجا رعاعا، بل البهائم أهدى منهم سبيلا.
النوع الثاني هو الرياء بالأعمال، كما قال الله تعالى:
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. رواه أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. رواه مسلم بدون كلمة وأنا منه بريء، وهي عند ابن ماجه في سند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني أنه إذا لم تكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالى فلا ثواب له. رواه ابن ماجه وأخرجه أحمد وغيرهما. وذلك تفسيرا لقوله تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
يعني الأعمال التي عملوها لغير وجه الله تعالى أبطلنا ثوابها وجعلناها كالهباء المنثور، وهو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس. سئل بعض الحكماء رحمهم الله: من المخلص؟ فقال: المخلص الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقيل لبعضهم: ما غاية الإخلاص؟ قال: ألا تحب محمدة الناس. وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. اللهم عافنا منهما واعف عنا.
أيها المسلمون، ومن أنواع الشرك شرك السراء، وهو أن تجد الناس يعبدون الله في وقت الشدة ويكفرون به في وقت الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر وقعوا في الشرك.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
نحتاج أن نتذكر هذا النوع من الشرك والكفر الذي يحصل في وقت الرخاء، وإذا جاء وقت الشدة، وإذا جاء وقت العصيب توجه الناس إلى رب العالمين. نحتاج أن نتذكر هذا النوع من الشرك الآن.
يقول سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الأدمغة التي ما فهمت لا إله إلا الله: ولا يزال بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولكنه مشرك. ربما حج واعتمر وصلى وصام ولكنه مشرك الحقيقة. كيف يكون مشرك؟ يتعلق قلبه بغير الله في النفع والضر والعافية والشفاء من المرض وغيرها من الأسباب. فسبحان الله، آياته في الكون، في الزهر، في الماء، في السماء، في الهواء، في الأرض، في الإنسان، في كل شيء. هذه من أسرار التوحيد.
لو صلى ذاك صام وحج فإنه ذو عمل وإن زعم الله باطل عمل
أريد به سواك فإنه عمل يرد على الذي هو عامل. لو صلى صام وحج فإنه دعاء من زعم المراد باطل. عمل أريد به سواك فإنه عمل يرد على الذي هو عامل. عمل يرد على الذي هو عامل. عمل يرد على الذي هو عامل.
قتل النفس.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
الحمد لله الذي جعل للمسلم حرمة وجعل قتله كقتل الناس جميعا.
لقد أباح المسلمون للكفار دماءهم ودماء إخوانهم المؤمنين حينما أباح المسلم لنفسه قتل أخيه والاعتداء على حقوقه واغتصابها. لذا أصبح المسلمون في قتال مستمر سواء مع الكفار أو مع أنفسهم، وكأنه لا عقاب ولا رادع. ولكن الله عز وجل قد حذر من شدة عقوبة قتل النفس التي حرم قتلها إلا بالحق، نظرا لعظم مكانة النفس عند خالقها. لذا فقد قال عز من قائل سبحانه:
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
وقال كذلك:
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وقال عليه من ربه أزكى سلام: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رواه النسائي والبيهقي.
الله يقول في القرآن: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وكان هذا الميثاق أخذه الله على من؟ أخذه على اليهود. فصان اليهود دماء بعضهم بعض، فأغلى دم في الوجود الآن هو الدم اليهودي. هذا الخلق القديم تركناه، وتركنا معه خلقنا العظيم الذي قال عنه الله في كتابه الكريم:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
أخذنا هذا الخلق القديم اليهودي، فأخذنا نسفك دماء بعضنا البعض ولا نبالي. فالإثم يحل على كل قاتل يقتل مؤمن، ولو كان يدعي الإسلام، من قتل مسلما فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال السماوات السبع والأرضين السبع أهون عند الله من إهراق دم مسلم بغير حق. وابن عمر ينظر إلى البيت الحرام يقول: أعلم أنك لك حرمة عند الله عظيمة، ولكن حرمة المسلم عند الله أعظم. وهو البيت الحرام.
وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الإمام أبو سليمان رحمه الله: هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل، إنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا. فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها، أو دفع عن نفسه أو عرضه، فإنه لا يدخل في هذا، لأنه مأمور بالقتال للذود عن نفسه غير قاصد قتل صاحبه، إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه. ومن قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله، إنما يدفعه عن نفسه، فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبع، فإن الحديث لم يرد في هذه الصفة. فأما من خالف هذا فهو الذي داخل في هذا الحديث: فاحذر أخي المسلم، احذر من قتل النفس لعظم مكانتها عند المولى سبحانه، مما دلت عليه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وتجنب أخي المسلم هذه الكبيرة لعظم عقابها وجزائها. وللأسف الشديد، رغم كل هذه الآيات والتحذيرات التي وردت بها وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة عقاب الله عز وجل لقتل المؤمن، نرى دم المؤمن مباح، والذي جرأ أعداء الدين على قتل المؤمن هو ما يفعله المؤمن بأخيه المؤمن من قتل واعتداء على حقوقه. وما يحدث الآن في العالم الإسلامي بين دوله لخير دليل على هذا، والأمثلة كثير. السحر.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
ينفذ الشيطان إلى قلوب وعقول النفوس الضعيفة ليزيدها ضعفا، وليدفعها إلى الشرك بالله بتعليمهم السحر. ولقد حذر الله عز وجل عباده وقال تعالى عن هاروت وماروت:
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
ولكننا نرى اليوم خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم أمور السحر وتعليمها، وفي عقد المرء عن زوجته، وفي محبة الزوج لامرأته، في بغضها وبغضه وأشباه ذلك، بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال.
والحق أن السحر نوعان، فمنه سحر تخييل وتمويه، ومنه سحر حقيقة وتأثير. فأما سحر التخييل والتمويه
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
وخيل إليه، فالسحر هنا تخييل فقط وليس حقيقة. ولذلك فأنت أحيانا ترى الساحر يري الناس عجيبة من العجائب، مثل أن يحضر بيضة ثم يقرأ عليها عزيمته الشركية وينفث عليها، فإذا بها تدور أمام الناس ويراها الناس وهي تدور وحدها. ومثلما أن يأتي الساحر إلى حجرين صلدين صلبين فيقرأ عليهما عزيمته الكفرية، فإذا بالحجرين ينتطحان. هذا كله من سحر التخييل. ولذلك هناك بحث أثبت هذه الحقيقة، حيث أن ساحرا من السحرة كان يربط خيطا في مكان مرتفع وينظر الناس إلى الخيط المتدلي، فإذا به يمشي على هذا الخيط بيديه ورجليه ويتعجب الناس منه. فجاء رجل من زاوية خفية وسجل فيلما كاملا لهذا الساحر الذي تعجب الناس منه كيف يمشي على الخيط، ثم إن الخيط عمودي فكيف يمشي عليه بيديه ورجليه. ولكن بعدما انتهى الأمر وعرض الرجل الفيلم فوجد الفيلم من بدايته إلى نهايته مصور الساحر واقف فقط أمام الخيط ويهز يديه ورجليه فقط، ولم يصعد على الخيط ولا شيء من هذا. فتبين أن الساحر سحر أعين الناس. فهنا نقول بأن عمل الشياطين هي التخييل على العيون فقط. وهناك واقعة أخرى تبين هذا الأمر وتكشف عواره جيدا، وهي أن رجلا من السحرة، السحرة المهرة الذي كان يتحدى الناس، كان يجمع الناس في صعيد واحد ثم يدخل من فم البعير ويخرج من دبره، ثم يعود فيدخل من دبر البعير ويخرج من فمه، ويتعجب الناس كيف يدخل هذا من دبر البعير. فاقترب منهم رجل من أهل السنة ثم قرأ آية الكرسي ثم كررها وكررها، وجاء الساحر ليدخل من دبر البعير، فإذا بالغشاوة تتجلى عن أعين الناس فينظرون فيروا الساحر يدخل من بين وركي البعير ويخرج من بين رجليه الأمامي. هنا حينما قرأ هذا السني آية الكرسي طرد الشياطين، فلم تستطع أن تخيل لأعين الناظرين، فانكشف الأمر على حقيقته. ف فهذا هو النوع الأول من أنواع السحر، سحر التخيير والتمويه. وهناك النوع الثاني وهو سحر الحقيقة الذي يكون له تأثير في البدن، وهو أمر واضح يشاهده كل ذي عينين، فمنه ربط الرجل عن امرأته، ومنه التفريق بين الرجل والمرأة، ومنه سحر الجنون، ومنه سحر المرض، وغير ذلك من الأنواع التي لا تخفى على كثير من الناس.
وحد الساحر في الإسلام القتل، لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر، ذلك لأنه أطاع الشيطان، وفي طاعته للشيطان شرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة، وليعض على كتاب الله وسنة رسوله بالنواجذ حتى لا يضعف إيمانه وتضعف عزيمته، مما يتيح الفرصة للشيطان الرجيم أن يسيطر على عقله وقلبه، والعياذ بالله. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال بجالة بن عبده: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري.
يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليبقى المشافي الله، والمعافي الواحد الأحد، والنافع الله، والضار الله. قل للطبيب تخطفته يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله. والنحل: قل للنحل يا طير البوادي: ما الذي بالشهد قد حلاك. الله.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. والتميمة خرزة ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية. وعن المصدقين للسحرة والتابعين لهم عن أبي موسى وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، رواه أحمد في مسنده. وعن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب يقول الله عز وجل: لا إله إلا أنا، ليس مني من سحر ولا من سحر له، ولا من تكهن ولا من تكهن له، ولا من تطير ولا من تطير له.
حكم الساحر في الشريعة الإسلامية. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فأرى أن يقتل إذا عمل ذلك هو نفسه. ويقصد بذلك أن الساحر الذي يقوم بعمل السحر بنفسه، لا الذي يذهب إلى الساحر لكي يعمل له سحرا. ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وحد الساحر القتل. روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
قال الخطابي رحمه الله: وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين
رضي الله تعالى عنهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لذا نحذرك أخي المسلم من السحر ومن الشرك بالله والكفر به، فإنه طاعة للشيطان الرجيم، وإنه بلاء كبير سيصيبك ويصيب إخوانك من المسلمين. فالله عز وجل حذر من أضراره وخطورته وشدد على عقوبته نظرا لتلك الأضرار، حفاظا على المسلمين ولحمايتهم من إبليس اللعين وشره. كفانا الله من شره وشر أتباعه، آمين.
الربا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
أي جرم في المعاملة، أي جرم في المعاملة أبلغ من معاملة يكون فيها الإنسان معلنا بحرب الله ورسوله.
مسكين هذا الإنسان يوم يكون بكل ضعفه وكل عجزه وكل وهنه في موقف المحارب لجبار الأرض والسماء.
ما هذا؟ الله يتوعد بالحرب؟ كبرت جريمة تلك التي تنفرد آية في كتاب الله بذكره سبحانه كمحارب لمقترفها. كلنا يعلم ما هو الربا وما هي المعاملات الربوية والاستغلال بها، رغم تحريمها من الله عز وجل ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم نظرا للأضرار الناتجة عنها. قال الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وقال سبحانه:
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وفي إشارته سبحانه وتعالى إلى أولئك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أنهم لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي قد مسه الشيطان وصرعه، أي ذلك هو الذي أصابهم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي زعموا أنه حلال فاستحلوا ما حرم الله. فإذا بعث الله الناس يوم القيامة خرجوا مسرعين إلا أكلة الربا، فإنهم يقومون ويسقطون كما يقوم المصروع، وذلك لاستحلالهم الربا في الدنيا أرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم يوم القيامة. قال قتادة: إن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، وذلك علم لأكله الربا يعرفهم به أهل الموقف.
الله 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 الله، أن تلقى في النار أو تنزلق فيها بسبب مورد ربوي محرم تساهم فيه فيلوث مطعمك ويحجب دعوتك ويجعلك حربا لربك. أيها الأخ المؤمن بالله عز وجل، أيها المؤمن بلقاء ربه، إياك أن يبهرك، إياك أن يبهرك سرعة تضخم الأرصدة وتنامي الثروة بالطرق المحرمة، إياك أن يغريك ما يحوزه أهلها من لذة وترف، إياك أن يغريك ما تراهم فيه من قصور واسعة ومراكب فارهة وأرصدة ذات أرقام فلكية. تذكر أن كل ما تراه من نعمة ولذة وشهوة وثروة أن كل ذلك ومضة ثم الرحيل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي مررت بقوم بطونهم بين أيديهم، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، قد مالت بهم بطونهم منضدين على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. قال: فيقبلون مثل الإبل المنهزمة لا يسمعون ولا يعقلون، فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا، فتميل بهم بطونهم فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون، فيردونهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أعزاه ابن كثير في تفسير سورة الإسراء إلى البيهقي:
إنه التهديد الذي تنخلع منه القلوب وتقشعر منه الجلود وتذعر منه النفوس. إنه قبل ذلك الحكم المحكم الصريح الذي لا مجال فيه لدعوى اختلاف الفقهاء، لا مجال فيه لدعوى تشدد المفتين، ولكنه حكم محكم ونص صحيح صريح واضح لا متشابه. وإن الله جل جلاله لم يتوعد المرابين بصواعق السماء ولا بانهيارات الأرض، ولكن توعدهم يوم القيامة أن يقوموا من قبورهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
وروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. وعن عمر مرفوعا: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون، ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما بخس قوم الكيل والوزن إلا منعهم الله القطر. رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي والحاكم.
أيها الناس، إن الله عز وجل حرم الربا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، لم يختلف منهم في تحريمه اثنان. وقال عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثبت عنه أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. فهؤلاء خمسة ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهد الربا. كلهم ملعونون على رسول على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الشاهد الذي يشهد به مع أنه لن ينتفع بذلك فإنه يكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي بالربا ولأنه أثبته بشهادته.
لقد أتى العبد المسيء ميمما مولاه أو زار الكبائر حاصل، قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت وجه المعاصي، ثم ذا أنا سائل، ما لي سواك ولست أرجو غافرا، صفح العيوب وستر عفوك شامل، فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توبة مقلع فيها الشروط كوامل، فإذا فعلت فحسن ظني صائب، والظن كل الظن أنك فاعل، والظن كل الظن أنك فاعل، والظن كل الظن أنك فاعل.
أكل مال اليتيم وظلمه.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
وقال سبحانه أيضا:
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعراج: فإذا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها بأفواههم وتخرج من أدبارهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم تأجج أفواههم نارا، فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر أن الله تعالى يقول:
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
قال العلماء: فكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام، لقوله تعالى:
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى
وكفالة اليتيم أخي المسلم هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من طعامه وكسوته وتنمية ماله إن كان له مال، وإن كان لا مال له أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث له أو لغيره، أي سواء كان اليتيم قريبا له أو أجنبيا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة، ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو هكذا في الجنة، رواه أحمد. وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه أوصني بوصية، قال ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين قلبك فادني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك، رواه أحمد.
وقد حكي عن بعض السلف قال كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي، فظفرت يوما بصبي يتيم فقير فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته وأكرمته كما يكرم الرجل ولده، فبت ليلة بعد ذلك فرأيت أن القيامة قامت ودعيت إلى الحساب وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي، فسحبتني الزبانية وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونني سحبا إلى النار، وإذ بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى الله فإنه قد أحسن إلي وأكرمني، فقالت الملائكة إنا لم نؤمر بذلك. وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول خلوا عنه، فقد وهبت له ما كان فيه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. قال فاستيقظت وتبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، وأحب عباد الله إلى الله تعالى من اصطنع صنعا إلى يتيم أو أرملة.
الفرار من الزحف. لقد حرم الله عز وجل الفرار من قتال الأعداء وترك جيش المسلمين، ولكنه عز وجل أباح ذلك لخدعة حربية، أي لخداع الأعداء أو للانضمام لجماعة المجاهدين وليشد من أزرهم، وذكر عز وجل ذلك قائلا
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200.
فكتب الله عليهم ألا يفر 20 من 200، ثم نزلت:
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
فكتب المولى ألا يفر 100 من 200، رواه البخاري. فكان نصر الله عز وجل جزاء للثبات والقوة في الجهاد في سبيل الله.
قذف المحصنات. لقد كرم الله تعالى المرأة في الإسلام تكريما عظيما، فهي الأم المؤمنة الصالحة، وهي الأخت، وهي مدرسة الأمم والأجيال. بصلاحها وتقواها نشأت الأسرة المسلمة القوية. ولكي تكون في مأمن من قذف الفاسقين، جاء قول الله سبحانه وتعالى:
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
وقال عز من قائل:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون.
بيّن الله تعالى في الآية أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة بأنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، وعليه في الدنيا الحد 80 جلدة وتسقط شهادته وإن كان عدلا. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والقذف أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة: يا زانية أو يا باغية والعياذ بالله، أو يقول لزوجها: يا زوج القحبة، أو لولدها: يا ولد الزانية. فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة كمن قال لرجل يا زاني، وجب عليه الحد 80 جلدة، إلا أن يقيم بينة بذلك. والبينة كما يقول الله تعالى 4 شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذلك الرجل، فإن لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو طالبه بذلك الذي قذفه.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. ويقول: اجتنبوا 7 الموبقات، الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني الهروب من ميدان القتال، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن اي رميهن بالزنا ولو كان المرمي بالزنا ميتا فهذا حرام. لذلك ذكر الامام المنذري ان امرأة ماتت في المدينة المنورة فدخلت المغسلة لتغسلها، وبعدما صبت عليها الماء ذكرتها بسوء وقالت: كثيرا ما زنى هذا الفرج. واذا بيدها تلتصق بجسد الميتة، لأن الميتة كانت بريئة من التهمة، فلما التصقت يد المغسلة بجسم الميتة وأرادوا أن يكفلوا الجثة وقفوا حائرين. أيقطعون كف الميتة؟ أيقطعون قطعة من لحم الميتة؟ أم يقطعون كف المغسلة؟ قال بعضهم نقطع كف المغسلة، وقال البعض بل نقطع قطعة من جسم الميتة لنكفل ونكفل. ولكنهم استشاروا الامام مالك بن انس الامام دار الهجرة، فلما علم الامام مالك بهذا الحادث ذهب الى مكان الميتة وسأل المغسلة من وراء حجاب وقال لها ماذا قلت في حق الميتة وانت تغسلينها؟ فقالت المغسلة رميتها بالزنا. فقال الامام مالك يقام علي حد القصف 80 جلدة. فدخل بعض النسوة وجلدنها 80 جلدة، وبعد الجلدة 80 فصلت يدها عن جسم الميتة. لذلك قالوا لا يفتى ومالك في المدينة. قصف المحصنات الغافلات المؤمنات.
وللأسف الشديد فإن كثيرا من الجهال وممن يسيطر عليهم الشيطان واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فقال له معاذ بن جبل يا رسول الله وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الله تبارك وتعالى
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
وقال عقبة بن عامر يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وإن أبعد الناس إلى الله القلب القاسي.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوبا. ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوبا. تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا. ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا لكل مجتهد نصيبا. لكل مجتهد نصيبا. لكل مجتهد نصيبا.
نصيبا.
أخي المسلم الكريم، هذا إيجاز نظن أنه غير مخل في موضوع خطير وقع فيه الكثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك أن تعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتجتنب الوقوع في الموبقات، فالالتزام بهما من وجوب الطاعة لله عز وجل لنفوز معا برضوان الله ونعيم الخلد في الجنة. فالمولى يقول:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات لواء الإسلام.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.